إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 62 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب طهارات الأبدان والثياب. طهارات الأبدان والثياب، والمراد ها هنا من النجاسات وهو الخبث، فإن الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. رفع الحدث المعنوي وإزالة الخبث الحقيقي. وذكر رحمه الله يعني مقدمة في أبواب إزالة النجاسة وإيجاب تطهيرها، ثم بدأ بأول النجاسات وهو البول، فهذا أول النجاسات. وذكرنا في المرة الماضية أن البول نجس بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد، وهذا من الإجماعات يعني الثابتة، لأن أحيانا الإجماع ينقل ويراد به إجماع المذاهب الأربعة مثلا، وقد يكون هناك مخالف، وأما هذا إجماع صحيح. ووصلنا إلى قوله وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب، فهذا الذي اختلفوا فيه، فقال الطائفة يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم. قال مالك، نعم، قال يعني ابن القاسم، قول مالك يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وابي ثوب. القول الثاني، وكان النعمان أبو حنيفة يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر، قال ليس هذا بشيء. قال يعقوب عنه، يعني هذه رواية يعقوب عن أبي حنيفة. وفي كتاب محمد بن الحسن الإمام الثاني في المذهب فيما ينضح عليه مثل رؤوس الإبر، واستيقن أنه بول قال ليس عليه غسله حتى لو استيقن. ألا ترى، وهذا يعني تنظيرهم، قالوا ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول، يعني الإنسان عندما يخرج لقضاء حاجته في مكان قضاء الحاجة فيه العذرة والبول، والذباب يقع عليها ثم يأتي عليه، قال ثم يقعن عليه وعليه ثيابه فلا يجب عليه في ذلك غسل. أول ما تسمع التنظير تقول والله صحيح، يعني هذا مثل إيش؟ مثل رؤوس الإبر. أنا أول ما قرأت قلت والله هذا جيد، لكن انظر حتى يعني ترى يعني كما يقول ابن القيم حدة ذكاء وعقول الفقهاء. قال أبو بكر: قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين. يعني هو قاس، الأحناف أهل قياس، فيقول أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين في القياس يعني. قال: وذلك أن البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوب. صحيح، هذا هو الفرق. البول الذي يرشش عليك أنت متيقن أنه وصل إلى الإيش؟ إلى الثوب. قال: وأرجل الذباب رقاق قد يجف فيما بين البول ووصولها إلى ثوب الإنسان. أي الذباب وقع على البول أو على العذرة وهو جاي عليك فيجف ما على أرجله. قال: وقد لا يجف، يعني حتى إن قال قائل قد يجف وقد لا يجف، نقول نعم، فإذا الأمر مشكوك فيه، والأصل أنه لا نجاسة إلا بيقين. قال: فهذا باب شك، فما وصل إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله، وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس عليه غسله. حقيقة هذا رد في غاية القوة. قال: لأن الثوب طاهر بيقين وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال. فإذا في فرق بين يعني رشاش البول وبين إيش؟ وبين هذا التنظير الذي ذكره محمد ابن الحسن. ويحضرني الآن يعني قالوا إذا إيش وأمن إيش وأمن الرشاش يعني يرتاد لبوله حتى ما يتطاير عليه، فقالوا وأمن الرشاش، ما أدري هذه اللفظة، شوف لنا كده شيخ وأمن الرشاش هذه أين جاءت. قال: وقد حكي عن الدارمي عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر وهو مسعر بن كدام الكوفي، توفي 153 هجرية، ومعروف أن مسعر بن كدام أحد رواة الحديث حمك الله، ومن الأئمة العدول، كان من العباد القانتين ثقة ثبت فاضل. فهو علاوة على روايته للحديث فكان من الإيش؟ من الفقهاء. فقيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد صغير يعني ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنهم. نعم، حد حصل وأمن الرشاش؟ وأمن الرشاش ولا الرشاش؟ نعم. قال: ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي. الآن انتقل إلى منجس آخر وهو المذي. إذن عندنا أول واحد البول وبعدين المذي. والمذي ماء رقيق شفاف لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، هذا المذي. وأما الودي فهو ماء سخين أبيض يخرج إثر البول أو عند حمل شيء ثقيل. هذا هو الفرق بين المذي والودي. قال الشيخ ابن عثيمين: والودي له أحكام البول في كل شيء. هذا الذي يخرج إثر البول له أحكام البول في كل شيء. قال: والمذي يختلف عن البول بعض الشيء لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح، يعني إذا أصاب الثوب، وأما بالنسبة للتطهر منه فيجب غسل الذكر والأنثيين. فهذا هو الفرق بين المذي والودي. قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل قال أخبرنا يحيى ابن أبي بكير قال أخبرنا زائدة عن أبي حصين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال حديث البخاري ومسلم: كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير الإمذاء، وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت رجلا فسأله، كان استحيا علي أن يسأل وعنده ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال توضأ واغسله، توضأ واغسله. ففي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف هاتان الكلمتان فيهما حكمان، ما هما ده محمد؟ توضأ يعني أن خروج المذي يوجب الإيش؟ يوجب الوضوء. والحكم الثاني واغسله، فيه نجاسة المذي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال قيس لعطاء: أرأيت المذي أكنت ماسحه مسحا؟ قال لا، المذي أشد من البول، يغسل غسلا. أخبرني عائشة ابن أنس، طبعا هنا في قوله أشد من البول يظهر والله أعلم يعني في التطهر منه، التطهر البدني، عرفتم؟ في التطهر البدني المذي أشد من البول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين، وأما البول فلا يجب على الإنسان إلا أن يغسل إيش؟ يغسل المخرج. ويكون كلام الشيخ ابن عثيمين، ماذا قال الشيخ في الشيخ؟ قال في الودي صحيح، قال والمذي يختلف عن البول بعض الشيء لأن نجاسته أخف، نجاسته يعني بالنسبة للإيش؟ للثوب. فلو قيل لك أيهما أخف، البول أم المذي؟ فتقول المذي أشد في التطهر البدني وأخف في التطهر إيش؟ في تطهر الثياب، في تطهير الثياب. قال أخبرني عائش ابن أنس أخو بني سعد بن ليث قال تذاكر علي وعمار والمقداد المذي، فقال علي إن رجل مذاء فاسألوا عن ذلك النبي عليه السلام، فإن سعيا أسألوا عن ذلك لمكان ابنته منه، ولولا مكان ابنته لسألته. قال عائش فسأله أحد الرجلين عمار أو المقداد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم المذي، إذا وجده أحد منكم فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم ليمضح في فرجه. نعم، تلاحظها هنا فليغسل ذلك منه ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه. بعض الفقهاء قال بجواز تقديم الوضوء، بجواز تقديم الوضوء، لكن وقع عند أحمد بالواو وهي لا تفيد الترتيب. وعلى كل حال يعني لو كان يرى أن الوضوء لا ينتقد بمس الذكر، فلو توضأ ثم غسل فرجه لا بأس، لكن هنا فليغسل ذلك منه، هذا تقديم غسله على الوضوء، ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه، ثم لينضح في فرجه. ينضح في فرجه هذا الذي فيها أنه يغسل إيش؟ ذكره وأنثيه، ينضح في فرجه، نقول ولذا جاء الأمر بغسل الأنثيين أيضا، هذا معنى. ثم لينضح في فرجه، ويظهر والله أعلم أن النضح في الفرج وغسل الأنثيين من أجل ماذا؟ من أجل يعني تخفيف خروجه، يعني يكون هذا كالتبريد للمحل علاوة على يعني المبالغة في غسله. قال وممن أمر بغسل المذي عمر بن عباس. طبعا هذا الحديث أيها الأخوة صحيح لغيره، كما في تحقيق الأرناؤوط للمسند 23825، وقد جعل ابن عبد البر هذه الطريق أحسن طرق هذا الحديث، حديث علي. ثم قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشيم عن أبي حمزة مولى بني أسد قال سألت ابن عباس قلت بينما أنا على راحلتي بين النائم واليقظة أخذتني شهوة فخرج من ذكري ما ملأ حاذيي، يعني ما ملأ ما يحاذي الذكر وما حوله، قال اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة. هذا فيها الترتيب، أنه يقدم الغسل على الوضوء، هذا رواه عبد الرزاق، وقد يعني سبق هذا الأثر قبل ذلك. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثور عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال المذي والودي والمني، قال من المني الغسل ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. هذا عن ابن عباس. الحشفة يعني قد يطلق الجزء ويراد الإيش؟ ويراد الكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ذكرك، وفي الحديث الأخرى وأنثييك، فقول ابن عباس هنا يغسل الحشفة يعني قد يكون هذا من باب يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل، ولذا جاء الخلاف، يعني هل هو يغسل الحشفة فقط أو الذكر أو الذكر والأنثيين، والصحيح هذا الأخير لأنه ثابت في الأحاديث. هذا عند ابن أبي شيبة والطحاوي وعبد الرزاق. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول إنه لا يخرج من أحدنا مثل الجمانة. الجمانة حبة تعمل من الفضة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ. هذا عند عبد الرزاق. قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا سليمان عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة أنه تزوج امرأة فلاعبها فخرج من ذكره شيء، قال فاغتسلت ثم أتيت عمر فسألته أو قال فذكرت ذلك له، فقال ليس عليك في ذلك شيء، يعني الاغتسال الذي اغتسلته، إنما ذلك أيسر، وأمره أن يغسل فرجه ويتوضأ. قال أبو بكر بن المنذر وبهذا نقول لا يجزئ عندي في المذي إلا الغسل من الثوب الذي يصلي فيه والبدن. نعم. وممن هذا مذهبه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم. قال غير أحمد: فإن إسحاق ابن منصور حكى عنه أنه قال في المذي: نرجو أن النضح يجزئه. هذه رواية عن أحمد أنه لا يلزم الغسل بل يكفي فيه النضح. قال: والغسل أعجب إلي. هذه حكاية إسحاق بن منصور عنه. قال: وحكى الأثرم عنه أنه قال: حديث سهل ابن حنيف لا أعلم شيئا يخالفه. وسيأتي الحديث وفيه النضح، فاعتمد أحمد في إحدى الروايات على حديث سهل بن حنيف وفيه النضح. وقال مرة: لو كان يعني الحديث عن غير ابن إسحاق، قال محمد ابن شداد عنه. يعني كأن الإمام أحمد يقول: لو كان هذا الحديث عن غير ابن إسحاق محمد بن شداد عنه إنما رواه عنه. قال أبو بكر: والحديث الذي احتج به أحمد؟ قال: حدثنا سليمان بن شعيب، قال أخبرنا يحيى بن حسان، قال أخبرنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق. طيب، ابن إسحاق مدلس، أقول صرح بالتحديث عند أبي داود. عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي عند أبي داود. قال سهل: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه لاغتسال. يعني ألقى من المذي شدة، كان مذاء، وكان كلما أمذى اغتسل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: فيه الوضوء. فقال: كيف أصنع بما أصاب ثوبي منه؟ قال: أنضح حيث ترى أنه أصابه بكف من الماء. إذن يكون سهل سأل عنه فقال فيه الوضوء. في الأحاديث الأخرى يغسل الذكر والأنثيين، وفي هذا الحديث تنضح حيث ترى أنه أصابه، يعني بالنسبة للثوب. فالنضح إنما جاء في الثوب، إنما جاء في الثوب. وهذا الذي قال فيه الشيخ ابن عثيمين أنه أخف من البول، أي بالنسبة لطهارة الثوب. أولا الحديث صاحب داود 205، في التعليقات الحسان 1100. وأما النضح تنضح هذا بالنسبة للثوب، وأما بالنسبة للبدن فجاء في حديث علي عند مسلم: توضأ وانضح فرجك. ففيه النضح، لكن النضح لفظ مشترك بين الغسل والرش. النضح لفظ مشترك بين الغسل والرش، فلا بد من قرينة. فهنا توضأ وانضح فرجك، تقول دلت الألفاظ الأخرى على أن النضح هنا بمعنى الإنش، بمعنى الغسل. نعم. وأما مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فالنضح هنا بمعنى الرش. نعم. فهذا الذي يعني ذكره الإمام أحمد وهو حديث سهل بن حنيف. وكما ترى أن هذا إنما هو في يعني في تطهير الثوب، وأما في تطهير البدن منه فجاءت الروايات بالغسل. فالراجح والصحيح هنا ما ذكره ابن المنذر عن الجمهور أن المذي لا بد فيه إذا أصاب البدن لا بد فيه من الغسل. والمذي أيها الإخوة نجس، فهو من النجاسات، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. وهناك قول رواية عن أحمد أنه إيش؟ أنه طاهر، ومما لا شك فيه ولا ريب أن المذي من النجاسات. نعم، إذن الآن البول والمذي. ثم ذكر بابا يعني مفرع على البول، وهو التفريق بين يعني بول الجارية وبول الغلام، يعني ما لم يأكل الطعام. قال: ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم، قبل أن يطعم. بول الغلام التخفيف في طهارته لا يدل على أنه ليس بنجس، هذا مما يتنبه له، ومع ذلك يعني الخلاف موجود. اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فقيل نجس وهو قول العامة عامة العلماء، وقيل طاهر وهو مذهب داود الظاهر واختاره بعض الحنابلة ونصره الشوكان. فنقول يعني التخفيف في طهارته لا يدل على عدم نجاسته، فهذا بالنسبة لي. هل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل هو طاهر أو نجس؟ والصحيح أنه نجس ولكن خفف في طهارته، فهذا خلافهم في إيش؟ في طهارته ونجاسته. وأما خلافهم في كيفية تطهيره، فخلي بالك في خلاف في طهارته ونجاسته، وعندهم أيضا خلاف في كيفية تطهير بول الغلام والجارية. فقيل يجب غسلهما معا، وهو مذهب الحنفية والمالكية، كأن التفريق بين الغلام والجارية كأن هذه الأحاديث لم تصلهم. القول الثاني: بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم. قول ثالث: قيل يكفي النضح فيهما ما لم يطعما. إذا تلاحظ هناك قال من قال يجب غسلهما، وفي الطرف الآخر يكفي النضح فيهما يعني دون تفريق، والصواب التفريق. نعم. قول الرابع: وقيل ينضح بول الذكر مطلقا كبيرا كان أم صغيرا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم. هذه أربعة أقوال، الصحيح منها القول الذي فرق بين الغلام والجارية ما لم يطعما، وذكر في الباب الأحاديث والآثار التي تدل على هذا. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله، قال أنبأنا بن وهب، قال أخبرني مالك والليث وعمر بن الحارث وابن سمعان ويونس بن يزيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله صغير لم يأكل الطعام. خلي بالك، هذه يعني كما يقال السياق من المقيدات، جاءت بابن الله صغير لم يأكل الطعام، أحيانا يكون هذا القيد قيد اتفاقي لا يؤثر في الحكم، وأحيانا يؤثر. نعم، فمثل هذا يؤثر لأن هذا القيد جاء في أحاديث أخرى. قال: فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فدعا بماء فنضحه، تأمل، ولم يغسله. فعلم أن نضحه هنا بمعنى رشه. لو جاء مثلا فنضحه كان يحتمل الرش والغسل، لكن لما قال فنضحه ولم يغسله دل على أن النضح هنا بمعنى الرش. الحديث في البخاري ومسلم. الذي بعده: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حسين ابن حفص الأصبهاني قال أخبرنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبي فيبول عليه، فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء. هذا واضح، القيد هنا واضح. فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء، هذا في البخاري ومسلم. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب. ما أحسن هذا الكتاب أيها الإخوة، كيف أنه يبدأ بالأدلة ثم يذكر الإيش، ثم يذكر الخلاف. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال الطائفة: ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام ويغسل بول الجارية، فقدم هذا القول، وتقديمه ربما يكون هذا ترجيحا منهم. روي هذا القول عن علي وأم سلمة وعطاء والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو أيضا مذهب الشافعي. نعم، لماذا لم يذكرهم؟ وبه قال أحمد وإسحاق والشافعية. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال. هذا إيش؟ هذا موقوف. طيب، من الذي وقفه؟ وقفه ابن أبي عروبة عن قتادة، فقتادة هو الراوي، يعني هو مدار الحديث. ابن أبي عروبة عن قتادة وقفه على علي، وهشام الدستوائي عن قتادة رفعه، وكل منهما صحيح. فصح موقوفا صحيح أبو داود 403، ومرفوعا صحيح أبي داود 404. 404 الترمذي سأل البخاري عن يعني هذا الحديث فصحح الرفع. نعم، الترمذي قال: سألت البخاري، هذا تحت صحيح أبي داود 403، سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي يرفعه وهو حافظ. وقال حافظ بن حجر ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني. فالمهم أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوف. قال: يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ما لم يطعم. هذا القي، فهذا القي جاء واضحا في حديث علي وكذا في حديث عائشة. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا يونس عن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك ولا تغسل بول الغلام. هذا صحيح، صحيح أبي داود 405. هذا كل القول الأول. قول الثاني، وقالت طائف لا فرق بين بول الغلام والجارية في ذلك، هذا قول النخعي، وكان يرى أن يغسل ذلك. وبه قال سفيان في بول الغلام والجارية، قال يصب عليه الماء. وكان أبو ثور يقول يغسل بول الغلام والجارية، وإن ثبت هذا بقية كلام أبي ثور، نعم، كإمامه الشافعي، فإن الشافعي كثيرا ما يعلق قوله في المسألة على صحة الإيش؟ على صحة الحديث. فهنا أبو ثور يقول وإن ثبت حديث الرش عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرش جائزا في بول الغلام، وإن ثبت. نقول وقد ثبت والحمد لله في غير ما حديث، نعم، في حديث علي وفي حديث في كل الأحاديث، في حديث أبي السمح وفي حديث أم قيس بنت محصن سيأتي. قال وقد روينا عن الحسن والنخعي قولا ثالثا، وهو أن بول الغلام والجارية ينضحان جميعا ما لم يطعما. إذن هذا مثل القول الأول في عدم التفريق بين بول الجارية وبول الغلام. قال أبو بكر يجب رش بول الغلام بحديث أم قيس وغسل بول الجارية بحديث أم قيس وغيرها. وهذا الباب في أحاديث كثيرة أيها الإخوة، يعني حديث مثلا أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. هذا في صحيح أبي داود 401. إذن عندنا حديث لباب، وشاهد آخر عن أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك يستره، قال فأوليه قفاي فأستره، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدري فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. صحيح أبي داود 402. إذا نشوف حديث أم قيس، حديث لبابة أم الفضل، وحديث أبي السمح، نعم، وحديث علي، أربعة أحاديث، وتضيف إليها حديث عائشة، نعم، يعني هذه الأحاديث الأربعة واضحة، فهي يعني تقوم بها الحجة بلا ريب. قال حدثني إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية، نعم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم. أخت عكاشة قالت جاءت بابن لها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صبيها فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يكن الصبي بلغ أن يأكل الطعام. قال الزهري فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. تأمل كيف قال فمضت السنة، السنة مضت وهي قاضية على كل قول. قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثا مفسرا. حديثا مفسرا يعني من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا مقيد ب يعني ما لم يطعما. قال: وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد، يعني من جهة الرفع والوقف كما تقدم، هو حديث علي. قال: حدثنا نعيم بن رزيق النيسابوري قال أخبرنا أبو قدامة قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي. هذا إيش؟ هشام، هذا الذي فيه الرفع، هشام عن قتادة رفعه، وابن أبي عروبة عن قتادة هذا إيش؟ وقفه. ماذا يقولون يا شيخ في ابن أبي عروبة؟ يقولون أنه أثبت الناس في إيش؟ في حديث قتادة، لكن هذا ما يمنع أن هشام هذا ثقة حافظ أيضا. عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام. قال قتادة يعني رواية ليس من عنده: هذا إذا لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. قال: وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروب. طيب، يعني إيش قال الحافظ؟ هذا ليست بعلة قادحة، بل البخاري ثبته مرفوعا، لكن هذا يدلك على منزلة سعيد بن أبي عروبة أو عروبة عن قتادة، لأنه أثبت الناس فيه فقالوا لم يرفعه. رواه إسحاق بن راهوية عن عبده عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن محمد بن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إسناد آخر، وإلا فالإسناد المتقدم الذي هو من أبو حرب بن أبي الأسود عن أبي، نفس هذا الإسناد رفعه هشام ووقفه ابن أبي عروب. قال: ذكر النجاسة من البول والمذي. هذا باب يجمع البول والمذي وغير ذلك، تصيب الثوب ويخفى مكانه، يخفى مكانه. فإذا هذا يعني في أي نجاسة، البول والمذي وغيره، يعني أي نجاسة أصابت الثوب ثم خفي مكانه، ماذا تصنع؟ هل تغسله كله أم تتحرى أم ماذا؟ اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه. قول الأول: فقال الطائفة ينضحه، ينضح هنا بمعنى يرشه، يعني بدليل أقوال أخرى، القول في أقوال أخرى يغسله، فإذا هنا ينضح بمعنى يرشه. كذلك قال عطاء، وقال الحكم وحماد: في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه ينضحه، وإن رآه غسله. وقال أحمد: في المذ ينضحه. إذن هذا القول كله في النطح، أي أنه يرشه إذا خفيت النجاسة. قال: وفيه قول ثان وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، يجتهد ويتحرى، فإذا غلب على ظنه جهة معينة فإيش؟ فيغسلها، يعني ما يغسل الثوب كله. هكذا قال ابن شبرمة: في البول يخفى مكانه. تحفظ ابن شبرمة إمام العراق قاضي الكوفة وهو من صغار التابعين، توفي 144 هجرية، ابن شبرم. قول الثالث، وفي قول ثالث، وهو أن يغسل الثوب كله. روي هذا القول عن النخعي، وهكذا قال الشافعي، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك، في المني أو الودي أو البول يصيب الثوب، لا يصيب موضعه، يعني لا يعرف موضعه، قال يغسل تلك الجهة من الثوب، فإن عمي عليه غسل الثوب كله. قال أبو بكر يغسل الثوب كله، تقول، وهي فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، أنه إذا إيش؟ أنه إذا خفي عليه مكان النجاسة فإنه يغسل الثوب كله. ثم ذكر المنجس الإيش؟ الثالث، وهو الدم. إذن النجاسات البول، المذي، وبعدين الدم. والمراد بالدم ها هنا أيها الإخوة يعني دم الحيض، لأن الآثار المذكورة في هذا الباب كلها في الحيض. طيب، إذا كانت الآثار كلها في الحيض، فلماذا عمم ابن المنذر وقال من الدم؟ لأنه ابن المنذر يعني قاس غير دم الحيض على دم الحيض، وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. فأما دم الحيض فهو نجس بالإجماع، نعم. وأما يعني غير دم الحيض فنقل الإجماع على نجاسة الدم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وهناك من قال بطهارته، وسيأتي إن شاء الله. المهم الآن نركز في دم الحيض. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أنبانا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وعمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال لتحته، أي لم هذه لتحته، لم ليش؟ لم الأمر كيف مكسورة؟ لأنه ما تنطق بها إلا هكذا، لو كان قبلها شيء كان يظهر السكون. لتحته ثم التقرصه ثم التنضحه بالماء ثم تصلي فيه. هذا عند البخاري ومسلم. طيب، ما معنى تحته؟ تحته يعني تحكه. إذن أول شيء تحكه، ثم التقرصه. تقرصه يعني تقرصه هكذا، تفركه سواء وحده أو بالماء، لكن المراد هنا بالماء. لتحته ثم التقرصه كما جاء في بعض الروايات بالماء، ثم التنضحه بالماء يعني بعد الإيش؟ بعد الفرك الذي هو بمقام الدلك، ثم تصلي فيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في دم الحيض بهذه الأمور، الحت والقرص والنطح، فهذا يدل على نجاسته، وأن نجاسته نجاسة يعني شديدة. طيب، ما حكم الحت والقرص؟ بعضهم قال بالاستحباب، وهو مذهب المالكية والشافعي، قالوا الحت والقرص هذا مستحب. وقيل يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، وهو قول في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم أن الحت والقرص يعني لا يجبان في نفسهما، وإنما يجبان لغيرهما، وهو أن المقصود ماذا؟ المقصود يعني إزالة النجاسة. وإلا مثلا لو مثلا ضغط ماء شديد وكذا وزالت النجاسة فقد حصل المطلوب. الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بما رواه البخاري عن عائشة قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، يعني أخذت من ريقها فقصعته بظفرها. فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن الحت والقرص غير واجب. وبوب به: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ لكن هذا يعني قد يتأول على أن هذا الدم يسير، أو على أنها لا تصلي فيه، أو على أنها لا تجد غيره. بنقف عند هذا الموضع لأنه يحتاج زيادة بيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.